الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم، حلقة جديدة من الصحة المستدامة تأتيكم من استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية. ورحب بكم جميعا، وأرحب بضيفي اليوم دكتور ياسر العباس، الاستشاري في جراحة المسالك البولية وصاحب مركز الدكتور ياسر للمسالك البولية وأمراض الذكورة. معه سنفتح هذا الملف، التهاب البروستاتا، كيف نتجنب المبالغة في التشخيص. وكذلك أنا سأقدم لكم في حلقة اليوم دراسة أوروبية تكشف عن معايير جديدة لفحوصات سرطان البروستاتا. نتابع المسابقة اليومية معكم بهدف تحسين صحتكم مع دكتور ياسر العباس. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه في فيديو لاحقا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالصحة المستدامة. وكذلك من الممكن متابعة الحلقة اليوم صوت وصوت من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته جودي باتري على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. شكرا جودي، شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة. أذكركم بأنكم تستطيعون التواصل مع ضيف الحلقة اليوم دكتور ياسر العباس في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب التالي 00336-0729-4972، على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، أو من خلال اتصال بنا إلى استوديو البث المباشر 00336-0923-3314. أرحب بك دكتور ياسر العباس، أهلا بك في حلقة اليوم، خاصة وأننا سنلقي الضوء على هذا الملف الهام جدا، التهاب البروستاتا، كيف نتجنب المبالغة في التشخيص. وأخبرني دكتور ياسر، يا ترى متى لاحظت أن هناك مبالغة في تشخيص التهاب البروستاتا؟ تفضل.
يا مرحبا سميتا، تحياتي لك وللسعادة المستمعين.
ولك أيضا.
الله يسلمك. بالنسبة لموضوع المبالغة بتشخيص التهاب البروستاتا، وهذا الشيء طبعا نلاحظه من مراجعين بالعيادات، أنه ممكن أي حدا يكون عنده أعراض بولية سفلية مثل حرقان البول أو الآلام بالحوض يشخص له التهاب البروستاتا بناء على هذه الأعراض. فمن هذا الباب نحن يعني بنحب نصحح بعض المفاهيم لأجل مرضانا، بسبب انه المساء يعني فهم تعقيدات وواقع التهاب البروستات بقلل من المفاهيم الخاطئة، بتشجع الرجال على طلب العلاج المناسب اذا عانوا من هذه الأعراض.
نعم، شكرا على هذه المقدمة، وطبعا سنشرح متى يبالغ الأطباء بتشخيص التهاب البروستاتا، في أي ظروف، في أي حالات، هل يعتمدون على فحوصات معينة. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة أوروبية تكشف عن معايير جديدة لفحوصات سرطان البروستاتا.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن الفحص الدوري عن طريق تحليل الدم باختبار مستضاد البروستاتا النوعي PSA كل 5 سنوات يكفي لاكتشاف الإصابة بسرطان البروستاتا عند الأشخاص الذين لديهم احتمال ضئيل للإصابة بالمرض هذا. وأجريت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية European Urology المتخصصة في طب المسالك البولية على أكثر من 12,500 رجل تتراوح أعمارهم ما بين 45 والخمسين عاما. وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تقل احتمالات إصاباتهم بسرطان البروستاتا يمكنهم الخضوع لاختبارات لكشف عن المرض خلال فترات زمنية متباعدة دون أن يمثل ذلك خطورة إضافية على صحتهم. وأوضح قائد الدراسة بيتر ألبرز من قسم المسالك البولية في جامعة هاينريش هايني في مدينة دوسلدورف الألمانية أنه من خلال المعايير الجديدة لتحديد خطورة الإصابة بالسرطان أصبح بمقدور الأطباء إطالة الفترات بين الاختبارات الدورية للكشف عن المرض بالنسبة ل 20% من الأفراد مع الاحتفاظ بنسبة تشخيص منخفضة للمرض في نفس الوقت. وأضاف أخيرا بأن الدراسة ما زالت مستمرة وأنه قد يتضح في المستقبل أنه من الممكن إطالة الفترة الزمنية بين الاختبارات إلى 7 أو 10 سنوات دون أن يمثل ذلك مخاطر إضافية.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن أعود إليك دكتور ياسر العباس، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل تصب في صلب موضوع حلقتنا اليوم؟ يعني نبالغ أيضا في إجراء فحوصات؟ هل يجب أن تكون الفحوصات عند الأشخاص الذين ليس لديهم عوامل خطر للإصابة بالتهاب أو سرطان البروستاتا؟ هل يجب أن تكون الفحوصات متباعدة زمنيا؟
طبعا احنا بنشجع على موضوع الفحوصات الدورية بشكل عام للكشف عن سرطان البروستات، لكن بنفس الوقت بنتجنب المبالغة في تشخيص سرطان البروستات ايضا. فبنشجع فقط للفئات عالية الخطورة اللي هي ممكن، وخاصة اللي عندهم يعني اقارب بالعائلة درجة اولى كان عندهم قصة إصابة بسرطان البروستات، والأعمار اللي فوق الخمسين أو 55 سنة، والناس اللي عندهم عوامل خطورة أخرى مثل البدانة أو العوامل التدخين وعوامل اللي بتزيد من نسب السرطانات بشكل عام.
شكرا دكتور ياسر على التعقيب. نعود إلى موضوع حلقتنا اليوم وسنعرف بالتهاب البروستاتا ما هو.
أول
هذا
شيء
نعم تفضل.
نعم، أول شيء نحكي عن البروستات اللي هي عبارة عن غدة ملحقة بجهاز تناسلي الذكري، ووظيفتها هي إفراز بعض العوامل المغذية للسوائل المنوية، وهي عبارة عن غدة بحجم حبة الكسناء تقريبا. وحتى يعني نفهم الموضوع تماما، بتمنى من الجميع يتخيل وضع البروستات اللي هي تتوضع أسفل المثانة، يمر فيها مجرى البول، في وسطها يمر مجرى البول ويمر القناة الداخلة للسائل المنوي. طبعا بتتوضع أمام المستقيم، ومن هون نحن أحيانا نفحص البروستات من خلال الشرج. فهذا موقع المعقد شوي بأسفل الحوض اللي محاط بأعضاء كثيرة، بيخلي في مشكلة أحيانا كثيرة بالأعراض اللي بتولد البروستات، والأعراض بتولد الأعضاء المجاورة لها. فالتهاب البروستات طبعا له عدة أصناف. أول شيء بنحكي عن التهاب البروستات الجرثومة اللي هو حالة من الالتهاب البكتيري بتصيب هذه الغدة وبتؤدي لأعراض يا أما تكون حادة أو مزمنة. طبعا الالتهاب الجرثومي للبروستات إن كان حاد ولا مزمن بشكل فقط 5-10% من التهابات البروستات بشكل عام. ومن هون صنف المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى التابع للمعاهد الصحي الوطنية التهابات البروستات لأربع أصناف، اللي هو التهاب البروستات الجرثومي الحاد والمزمن، والالتهاب البروستات الغير الجرثومي، والألم الحوضي المزمن الالتهابي، والألم الحوضي المزمن الغير الالتهابي. وفي عندنا كمان نوع اللي هو التهاب البروستات اللي بدون أعراض، يعني بنشوف نحن خلايا التهابية أو كريات دم بيضاء بالسائل البروستاتي أو السائل المنوي، لكن المريض ما بيشتكي من أي أعراض.
نعم، إذن يا ترى متى يبالغ الطبيب بتشخيص التهاب البروستاتا؟ ما الذي يجري؟ هل هو الفحص السريري الذي يجعل الطبيب يشك أو يبالغ في تشخيص التهاب البروستاتا؟ هل هي فحوصات أخرى؟ من أين تأتي المبالغة؟ من أي عوامل؟ من أي معطيات؟
طبعاً المبالغة تأتي بسبب أنه تشخيص التهاب البروستات هو تشخيص صعب. رح نشرح ليش هو صعب. هو صعب لعدة أسباب. مثل ما حكينا من دقائق أنه البروستات تتوضع في موقع معقد اللي بيمر فيها مجرى البول وبيمر فيها القناة الدافقة للسائل المنوي، تتوضع أسفل المثانة وأمام المستقيم، وبالتالي أي أعراض أو علامات بتنشأ من الأعضاء اللي ذكرناها ممكن تتفسر على أنها التهاب للبروستات. فعندنا نحن أعراض طبعاً متنوعة ومتداخلة، ما بيشبه بقية الأمراض أنه مثل منقول مثلاً إذا اجتمعت 3 علامات كبرى و2 علامات صغرى مثل فرضاً بعض الأمراض من شخص المرض، لا لا يكفي وجود الأعراض لتشخيص المرض. فمثلا مشاكل المسالك البولية الانسدادية أو التخريشية أو التهابات المثانة أو حصيات المسالك البولية بتعمل نفس الأعراض اللي بنشوف مرضانا مشخص لهم التهاب بروستات فيها. مثلا التهاب المثانة الخلالي بيعمل أعراض مشابهة.
نعم.
حتى التهابات الأمعاء الغليظة أو التهاب المستقيم أو حتى مثلاً البواتير ممكن تعمل أعراض بالآلام بالحوض أو تعدد بيلات. ممكن أحياناً التوتر النفسي أو الشدة النفسية أو القلق تؤدي لحدوث أعراض بولية أو آلام حوضية، وبالتالي نحن ما فينا نعتمد على الأعراض لوحدها لتشخيص المرض.
ما الذي يؤكد إذن التشخيص؟
تمام، فعنا نحن عدة فحوصات مؤكدة حتى نقول انه في التهاب بروستات جرثومي. لازم نحن نعمل مجموعة من الفحوصات، يعني لا نكفي انه نشوف نحن بفحص البول خلايا التهابية او بكتيريا لنقول انه في التهاب بالبروستات، لانه ممكن هذا الكريات البيضاء او الجراثيم تكون جاي من مجرى البول، يعني يكون التهاب بحليب باليوريثرا او تكون جاي من المثانة. نحن بنعتمد على اختبار اسمه اختبار العينات الاربعة او اختبار 2 من العينات. العينة الأولى هي عينة مأخوذة من بداية التبول، نعمل عليها فحص ومزرعة لنشوف شو الجراثيم الموجودة فيها، ونعمل فحص ثاني لعينة بول مأخوذة بعد عملية إجراء تمثيل للبروستات أو عصارة البروستات، بنفحصها بنشوف كمان الزمرة الجرثومية اللي فيها. إذا توافقت الزمرتين الجرثوميتين بهيك حالة بنقرر نحن في التهاب بكتيري. لكن في حال ما شفنا بكتيريا بالفحوصات اللي عملناها للبول وللسائل البروستاتي وظل عند المريض عم يعاني من هذه الأعراض، بيكون التشخيص بعد نفي كافة العوامل اللي ممكن تسبب لأعراض مشابهة. مثلا لازم ننفي وجود حصيات بالمسالك البولية، لازم ننفي وجود التهاب بالمثانة، في حالة احنا لازم ناخد عينة من المثانة ونقوم بفحصها لنشوف اذا في التهاب بالبول. لازم ننفي وجود توتر او تشنج بعضلات الحوض، وكمان لازم ننفي وجود التهاب بالغدد المنوية او التهاب بالسائل المنوي. وبالتالي في ان اجراءات شوي معقدة لنشخص وجود بكتيريا او التهاب بالبروستات. طبعا صعوبة كمان الاختبارات التشخيصية هذا بتخلينا يعني نوفر احيانا على المريض بعض الاجراءات، وبالتالي نستسهل انه نقوله للمريض انه عندك التهاب بروستات فقط بناء على الاعراض. طبعا هذا ممارسة خاطئة. من الامور الثانية اللي بتخلي التشخيص صعب انه هاي الاعراض احيانا ما بتكون دائمة، بتكون متقطعة، يعني بيعاني المريض من اعراض مزمنة كل 6 اشهر او كل 4 اشهر بيجيه الام بالحوض، الام بالخصيتين، الام بمنطقة العجان، حرقان بالبول او تعدد بيلات، فبتروح الاعراض وبترجع، وبالتالي هي معنى دائمة. في امور ثانيه ممكن تاثر على هالاعراض كمان تخليها تزيد، مثل الشده النفسيه والتوتر، الجلوس لفترات طويله، الاجهاد النفسي. وبالتالي التشخيص التهاب البروستات يعتمد على مشاركه كافه هذه المعطيات اللي ذكرناها سابقا وناخذ منها نتيجه. وبالطبع نحن لازم ننفي الأمراض الثانية اللي هي ممكن تكون موجودة لكن مستترة وعم تعمل نفس الأعراض.
نعم دكتور، برأيك كم هي نسبة الخطأ الموجودة اليوم في تشخيص التهاب البروستاتا؟ كم هي نسبة الخطأ؟
هلا بالتأكيد نحن يعني،
وهل يعطى الشخص علاج لالتهاب البروستاتا وليس لديه التهاب بروستاتا؟
100%. نعم. 100%.
وما الذي يحدث في هذه الحالة؟
طبعا هلا في قسم كبير من الناس اللي بيجوا بهالأعراض بالطبع بيكون عندهم التهاب البروستات المزمن أو ألم الحوض المزمن، ولكن منلاحظ إنه تقريبا 100% من المرضى اللي عم يجوا بهالأعراض عم يكونوا أخذين كورس طويل من المضادات الحيوية. طبعا نحن بنعرف إنه المضادات الحيوية في التهاب البروستات المزمن لازم ينعطى لفترة 6 أسابيع، يعني شهر ونص من الأدوية اللي هي بتكون أدوية عادة قوية وفعالة. في حال كان فعلا في التهاب بكتيري فهي بتفيد، لكن في حال كان الالتهاب غير بكتيري وهو واقع الحال في كثير من الأحيان، فهذه الأدوية اللي عم نعطيها عم تتهم بزيادة الأعراض. يعني كثير مرضى بيحكوا لنا أنه كانت الأعراض خفيفة، بعد ما أخذت العلاج لفترة شهر أو شهر ونص رجعت زادت الأعراض أو زادت الهجمات. يعني كانت تجيني كل شهرين أو 3 أشهر، صار كل أسبوع أو أسبوعين حس بهذه الأعراض. فهذا الخطر من أنه نحن نعطي الأدوية أو المضادات الحيوية لفترات طويلة، إضافة للمخاطر اللي كلنا بندركها لاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية.
نعم. ما هي نصيحتك أنت اليوم للرجال وأيضا للأطباء الذين يسمعوننا ولم ينتبهوا لهذه المشكلة، يعني المبالغة في تشخيص التهاب البروستاتا؟
طبعا أنا بالنسبة للمرضى ننصحهم دائما أنه الأعراض اللي ممكن تكون معاكم ممكن طبعا تكون ناجمة عن التهاب بكتيري أو التهاب بالبروستات، بس نحن حتى نعالج بالمضادات الحيوية لازم يكون عندنا دليل، يعني لازم يكون في إيفيدنس بمزرعة أو بفحص للسائل البروستاتي أو بفحص مزرعة للبول والسائل المنوي. يعني في فحوصات متعددة ومعقدة قبل ما نقرر أنه في التهاب مزمن أو التهاب بكتيري مزمن. أما بالنسبة للالتهاب الحاد فهو التهاب طارئ الأعراض، يعني التهاب البروستات الجرثومي الحاد بيأتي بأعراض تشبه الفلو، يعني في حرارة مرتفعة، في وهن عام، في تعب، في أعراض بولية طارئة. هذا سهل تشخيصه ويقتضي معالجة سريعة وإسعافية. أما الأعراض المزمنة اللي بتستمر لفترات طويلة أو بتكون خفيفة ومبهمة فيجب التأكد قبل البدء بالعلاجات من التشخيص، وبنصح المريض دائما يسأل يعني طبيبه انه شو بيخلينا متأكدين انه اللي معي هو التهاب جرثومي، شو بيخلينا متأكدين انه انا لازم اخذ مضاد لفترة اسابيع كثيرة، او ليش لا اعمل انا منظار للمثانة او منظار للبروستات. يعني بيجيني بعض المرضى يقولوا لي انا عمل لي زميل منظار للبروستات وبالمنظار شخص لي التهاب بروستات مزمن. فطبعا ما بيدخل منظار الاحتيل او منظار البروستات او منظار المتانه بطرق تشخيص التهابات البروستات.
نعم، شكرا دكتور ياسر العباس على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعينا اليوم. طبعا سنواصل الحلقة ولكن مع أسئلة المستمعين التي ستأتينا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949 على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، وأيضا من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية 00-3969-323-3314. أذكر بأنه ضيف اليوم دكتور ياسر العباس، هو استشاري في جراحة المسالك البولية، وهو أيضا صاحب مركز الدكتور ياسر للمسالك البولية وأمراض الذكورة في قطر. كل التحيات لك مجددا دكتور ياسر، تحياتي إلى كل مستمعينا أينما كانوا يتابعون حلقتنا اليوم، سواء من خلال موجات الأف أم أو من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعناه على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. أرحب بالجميع ونعود إليكم ريتا جودي وأنا ودكتور ياسر مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
الصحة المستدامة صنيطة ناظر.
ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيف العزيز دكتور ياسر العباس، الاستشاري في جراحة المسالك البولية وصاحب مركز الدكتور ياسر للمسالك البولية وأمراض الذكورة، هو معنا على الخط مباشرة من قطر. تحية كبيرة لك دكتور ياسر من باريس إلى قطر، سعادة أن تكون معنا اليوم. وسؤال نأخذه من العراق من أحمد، بيقول: تحية لكما، هل من ضرر من أخذ حبوب سياليس لتفادي تضخم البروستاتا ما بعد سن 60 عاما؟ وهل انقطاع العلاقات الحميمة يؤثر سلبا على البروستاتا؟ ولكم كل الشكر والتقدير. شكرا يا أحمد. إذن
طبعا التدلافيل أو السياليس هو من الأدوية المقوية للانتصاب، ممكن أحيانا نستخدمها في علاج بعض أعراض تضخم البروستاتا، لأنه هي كمان بتؤدي ل توسيع مجرى البول، لكن كوقاية ليس هناك أي دراسات بتفيد إنها توقي من ضخامة البروستات أو توقي من أمراض البروستات. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الامتناع عن العلاقة الزوجية لفترة ما بيؤدي لمشاكل بالبروستات، ولكن ممكن يؤدي لأعراض أحيانا مشابهة، أعراض بالحوض ممكن تكون مشابهة لأعراض التهابات البروستات، بتؤدي أحيانا لألام بالحوض، لألام بالخصيتين، فممكن يعني تقلد التهابات البروستات أو مشاكل البروستات.
شكرا. نواصل. ومن موريتانيا وصلتنا رسالة صوتية، ولكن للأسف لرداءة الصوت أنا سأقرأها. المستمع يسألك: ما الفرق بين ألام البروستاتا الحميدة والخبيثة؟
طبعا بالنسبة لألام البروستاتا بأغلب الأحيان هي ألام حميدة.
نعم.
أغلب مشاكل البروستات اللي بتجينا بأعراض هي مشاكل حميدة، يعني غالبا سرطان البروستات بينكشف خاصة يعني مع تقدم الفحوصات وتقدم سكرينينج تيست، صار بينكشف سرطان البروستات قبل ظهور الأعراض. انتظار الأعراض حتى يظهر يعني، أو ننتظر تألم البروستات حتى يظهر سرطان البروستات، نكون إحنا واصلين لمراحل متأخرة جدا. وبالتالي في فرق كبير ما بين الألم البروستات الحميد أو الألم السرطاني، يعني صعب يكون في ألم ناجم عن السرطان. يعني منطمن الرجال جميعا أنه بأغلب الأحيان، ممكن بأكثر من 90% الأحيان، الأعراض اللي بتجينا خاصة بالأعمار الصغيرة هي أعراض حميدة.
شكرا جزيلا. نواصل معك ونستمع إلى رسالة صوتية وصلتنا من قطر، من عندك.
يعطيك العافية مدام سونيتا، شكرا لك للدكتور على البرنامج. في عندي سؤال: العلاقة الزوجية بتأثر على موضوع البروستات يعني سلبا أو إيجابا؟ وإذا كان الشخص ما هو متزوج يعني مثلا، شو ممكن مثلا لفترات طويلة عدم ممارسة يؤثر على موضوع البروستات؟
نعم. هل كان الصوت واضح دكتور؟
أي واضح طبعا.
نعم.
هلا انه العلاقه الزوجيه انه تاثر سلبا، نادرا ما تاثر سلبا، اللهم ما في يعني التهابات معديه، لكن في دراسات متعدده اظهرت انه التفريغ المنتظم للسائل المنوي ممكن يكون عامل وقايه من سرطان البروستات او من امراض البروستات. الامتناع لفترات طويلة أو الشخص الغير متزوج، مثل ما حكينا من شوي، أنه عدم تفريغ السائل المنوي بيؤدي لنوع من الاحتقان الغدد اللي هي بتخزن السوائل الجنسية، وبالتالي ممكن تظهر بعض الأعراض اللي هي ممكن تكون مزعجة للشاب أحيانا، وهي بتقلد بكثير من الأحيان أعراض التهابات البروستاتا.
نعم. شكرا. نواصل معك. وسؤال وصلنا من ألمانيا، بيقول: مرحبا، أنا 40 متزوج من 18 سنة، لم نرزق بأولاد حتى اللحظة، عملت فحوصات ودايما كان العدد أقل من الطبيعي طبعا للحيوانات المنوية والحركة أيضا، بيتراوح بين 1 مليون إلى 15 مليون في أفضل الأحوال، والحركة ضعيفة. أجريت كل التحاليل والفحوصات اللازمة ولم يتبين سبب الضعف لا في سوريا ولا في ألمانيا. زوجتي أيضا أجرت كامل الفحوصات ولا يوجد ما يمنع الحمل. سؤالي: هل يوجد عقم من دون سبب، من دون سبب واضح؟ وشكرا لك وللعزيز الدكتور ياسر. إذن يمكن تصادف هذه الحالة كثيرا في عيادتك؟
100%. نعم. في طبعا نحن في حقيقة علمية ومبنية على دراسات أخذت الكثير كثير من السنوات وعلى أعداد كبيرة من الرجال الطبيعيين والرجال المصابين بنقص أعداد أو حركة الحيوانات المنوية. وجد أنه في 30-40% من حالات نقص الحيوانات المنوية أو نقص البراميترز بالحيوانات بالسائل المنوي كحركة وعدد وأشكال طبيعية هي مجهولة السبب. يعني نعمل كل الفحوصات للرجل، الهرمونات، الناحية البدنية طبيعية، ما في أي شيء في تاريخ العائلة، ورغم هالشيء في عنده مشاكل بإنتاج الحيوانات المنوية. هذه بتندرج تحت الأسباب مجهولة السبب، لحد الآن ما بنعرف نحن شو أسبابها. طبعا بهيك حالة نحن دائما ننصح الزوجين انه نحن ما نضيع وقت كتير كبير على الفحوصات وعلى العلاجات، انه لنعرف شو هو السبب ونعالجه. بعد فترة سنتين من العلاجات غير الناجحة لتحسين باراميترز السائل المنوي ننصح مباشرة التوجه لوسائل الاخصاب المساعدة، لانه العداد الزمن عم بمر وممكن ما يكون بصالح الزوجين، وخاصة عمر المرأة بس تقدم بيأثر هذا على فرص نجاح وسائل الاخصاب المساعدة.
شكرا، نواصل معك. ومن نابلس هذا السؤال من مستمع دائم ووفي لنا هناك أبو الوليد، بيقول يسعد مساكم، ما هي أسباب تضخم البروستاتا ووجود ألم عند التبول وألم عند نزول المني؟ شكرا لكما.
بالنسبة لتضخم البروستاتا هي عملية بتصير مع تقدم العمر وإلها أسباب وراثية، ما في أسباب معنا يعني أسباب بنمط الحياة ممكن تؤدي لتضخم البروستاتا. أما وجود الألم أثناء التبول والألم أثناء القذف فممكن يكون له أسباب كثيرة، يعني ممكن يكون التهاب بروستاتا جرثومي مزمن، وممكن يكون التهاب مزمن غير جرثومي، وممكن يكون هو جزء من متلازمة الألم الحوضي المزمن اللي ما يكون لها أبدا علاقة بالبروستاتا، يكون هي ناجمة عن التهابات بالحوض أو يعني عوامل مرضية موجودة بمجرى البول أو بعضلات الحوض. فبهيك حالة نحن بحاجة للإجراءات التشخيصية اللي حكينا عنها أثناء الحلقة لتأكيد التشخيص.
شكرا لك دكتور. نواصل. وأنتوني جيمس من جنوب السودان بيطرح علينا هذا السؤال، هل التهاب البروستاتا ينتج بسبب علاقة حميمة خارج إطار العلاقة الزوجية؟ وشكرا.
طبعا أكيد نحن يعني أحد أسباب التهابات البروستاتا هي العدوى.
نعم.
العدوى اللي بتجي من نتيجة الأمراض المنتقلة جنسيا، وخاصة في جرثومة الكلاميديا المعروفة أو جرثومة المسعرات المهبلية، من أشيع أنواع الجراثيم اللي بنوجدها بالفحوصات الجرثومية للمرضى أثناء استقصاء أسباب الالتهابات البروستاتا الجرثومية.
نعم شكرا. نواصل معك، وأيضا أسئلة كثيرة طرحت. ومن سلطنة عمان هذا السؤال، يقال لا يجب تعويد المثانة على الذهاب إلى الحمام كلما أحسسنا بالحاجة لذلك، لكن هذه الحالة تتكرر عدة مرات عند الذهاب للنوم، علما أنه بيأخذ حبوب فيزيكير عيار 5 لتفادي ذلك لكن دون جدوى، أموري تمام، ما عندي سكر ولا التهابات. شكرا لكما.
تعدد البلاد أو كثرة التبول أحيانا هي ممكن تكون عرض من أعراض الالتهاب البروستات المزمن أو الألم الحوضي المزمن، وممكن تكون ناجمة عن أسباب أخرى مثل حالة المثانة النشطة، وممكن أحيانا تكون فقط ناجمة عن التوتر والقلق النفسي. هلا نحن بنوجه عادة العلاج حسب السبب، يعني بعد استقصاء الأسباب بنوجه العلاج. يعني العلاج عم ياخده ممكن يكون صحيح في حال كان فقط المشكلة هي توتر أو قلق أو تشنجات بالمثانة، فبهيك حالة نحن بنعطي فقط مضادات تشنج المثانة. هلا تلبيت الرغبة الأولى بالتبول بكثير من الأحيان إهمالها بيؤدي ل يعني تخفيف هذه الأعراض أو عدم تلبية الرغبة الأولى بالتبول، ممكن يعني تؤدي لتخفيف الأعراض. وبعض يعني وسائل تغيير نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة، مثل إيقاف المنبهات أو بعض أنواع المأكولات والمشروبات.
شكرا. نواصل معك ومن موريتانيا هذا السؤال وصلنا الآن، ما هي سبل الوقاية من سرطان البروستاتا وهل هو معدن؟ تفضل.
طبعا سرطان البروستاتا هو غير معدن، بس ممكن يكون قصد السؤال انه هو ينتقل بالوراثة.
بالوراثة
اكيد هو من العوامل، من الامراض اللي كثير يعني بنشدد على وجود عوامل وراثي فيها. الوقاية من سرطان البروستاتا تشبه الوقاية من كافة أنواع السرطانات، اللي هي نمط الحياة الصحي، إيقاف التدخين والكحول والانتباه من البدانة وممارسة الرياضة، إضافة للأكل للطعام الصحي، كل هذه عوامل بتساهم بالوقاية من سرطان البروستاتا. إضافة طبعا للكشف الدوري للناس عاليي الخطورة.
نعم شكرا. نواصل معك ورسالة صوتية وصلتنا من موريتانيا نستمع إليها.
أهلا وسهلا صحة مستدامة على الجميع. بدي أسأل الدكتور شو سبب عدم إمساك البول، حتى عدم تحكم بالبول حتى بأثناء النوم. بدي أسأل الدكتور شو السبب. شكرا.
شكرا لي سمية. تفضل دكتور.
طبعا الثلث البولي غالبا عم تسأل هي عن الثلث البولي عند النساء، هو مشكلة شائعة جدا ولها أسباب كثيرة، حسب أول شيء عمر المريض أو المريضة، وحسب التاريخ المرضي، إذا عندها ولادات متعددة، إذا كان في ولادة عسيرة ممكن يكون في أذى تشريحي للمعصرة اللي أو الصمام اللي يمسك البول، ممكن يكون في ارتخاء بعضلات الحوض، ممكن يكون فقط في تشنجات لا إرادية أو أوفر أكتف بلادر، يعني تشنجات بالمثانة بتؤدي لحدوث الثلث البولي. فنحن مثل ما حكينا بنوجه المعالجة حسب السبب اللي بنشوفه أثناء الفحوصات السريرية والفحوصات المخبرية.
شكرا. نواصل معك وأبو محمد من كندا كتب لنا بيقول مساء الخير عليك سونيتا وعلى حضرة الدكتور، إذا ممكن سؤال حول مدة استعمال حبوب تامسولوزين لمشاكل البروستاتا والمثانة أوفر أكتيف، وشكرا جزيلا يعطيكم العافية.
بالنسبة للتامسولوزين ما في مدة معينة، نحن ممكن نستخدمها لسنين طويلة بدون أي مشاكل أو تأثيرات جانبية. بالطبع إذا كانت ما عم تعمل له تأثيرات جانبية ففي استخدمها بشكل آمن لفترات طويلة. بس الشق الثاني من السؤال ما انتبهت،
يسأل عن المثانة العصبية يعني الأوفر أكتيف.
الأوفر أكتيف بلادر كمان هذا يعني بنعالج حسب شدة الأعراض. الأعراض الخفيفة يعني اللي بتكون بس أثناء النهار وما بتأثر على يعني الكواليتي أوف لايف ما في داعي لعلاجها. أما الأعراض الشديدة بنعالجها بمثبطات تشنج المثانة.
نعم شكرا. نواصل معك ولدينا أيضا أسئلة وصلتنا على رقم الواتساب، أسئلة كثيرة. من موريتانيا مجددا سؤال غريب حبيت شاركه معكم، شاهدت مقطع فيديو على اليوتيوب بتقول إنه إدخال الأصبع المستمر في فتحة الشرج يؤدي لالتهاب البروستاتا.
والله في يعني ما في يعني اي دراسات حول هذا.
اسف انا اقرا الاسئله كما وردت.
اكيد بالضبط، يعني نحن بنعرف شو ممكن يخطر على بال يعني المرضى، بس ما في اي دراسات بتشير على هذا الموضوع، وبالتالي جواب لا.
نعم شكرا. من سوريا اسعد الله مساءكم، سلامي لك ولضيفك. بدي اسال الدكتور ما هي المواد الغذائية التي تسبب التهاب البروستاتا وتسبب تضخمها؟ شكرا.
ما في مواد يعني معينة غذائيه بتؤدي لتضخم البروستات، مثل ما حكينا يعني نعم. في الحلقه انه التهاب ضخامه البروستات هو عامل بيجي مع العمر وله اسباب يعني او مكون وراثي بهذا الموضوع، وما في يعني مأكولات او مشروبات معينه بتؤدي لالتهاب البروستات، بس في بعض المأكولات او المشروبات بتزيد من اعراض مثل كثره التبول او حرقان البول وخاصه المنبهات.
نعم شكرا، نواصل معك. وسؤال وصلنا من أحمد زيدان من موريتانيا، بيقول تحية طيبة لك ولضيفك، نشكره على كل المعلومات والشروحات المفصلة. لدي سؤالان، هل الملابس الضيقة دور في التأثير على الجهاز التناسلي عند الرجل خاصة الخصيتين؟ ما هو السبب الرئيسي لما يعرف بالتواء الخصية أو لا تورسيون تيستيكولير؟ هل له تأثير على البروستات؟ وشكرا.
بالطبع الملابس الضيقة كثيرا بتأثر على الخصيتين وبتأثر يعني ممكن تسبب آلام بالخصيتين. أما التواء الخصية فبغالب الأحيان هو ناجم عن خلل تشريحي خلقي، يعني بيكون الرباط المعلق للخصية أو اللي بيربط الخصية بكيس الصفن من الداخل بيكون طويل، من شبه له تشبيه بتاني جرس، بحيث أنه بيؤدي ل التفاف الخصية حول نفسها أو حول الحبل المنوي وقطاع التروية الدموية عنها.
شكرا، نواصل معك. ومن الجزائر هذا السؤال، مساء النور، عمري 43 سنة مدخن منذ 20 سنة، ما هو أهم فحص للبروستاتا في هذا العمر؟ وشكرا.
طبعا إذا ما بيشتكي من أي أعراض ما في داعي لأي يعني فحوصات. أما إذا كان العمر أكثر من 45 أو 50 سنة وكان في عنده حدا قريب من الدرجة الأولى، أب عم خال عنده بسوابق المرضية سرطان البروستات وليس ضخامة البروستات، يعني في كتير مرضى بيقولوا لي لا كان أبوي عنده بروستات، بس هو كل الناس عندهم بس مع تقدم العمر أعراض بالبروستات أو ضخامة البروستات، ولكن نحن منأكد هون على أنه يكون في تشخيص ل بروستات كانسر عند قريب من الدرجة الأولى. بهيك حالة نحن نبدأ بالسكرينينج تيست أو فحص البي اس اي قبل يعني من الحالة العادية، يعني بعد سن 45 بالنسبة للناس اللي عندهم سوابق عائلية، وبعد 50 بالنسبة للرجال اللي ما عندهم سوابق عائلية.
شكرا، ننتقل مجددا إلى موريتانيا مع رسالة صوتية وصلتنا.
من فترة عملت فحص واكتشفت أنه عندي التهاب البول، وأخذت مضاد حيوي بس ما استفدت أي شيء والحالة مستمرة.
نعم شكرا.
طبعا نحن ما عرفنا منها شو هي الأعراض أو شو هو الشيء اللي عم بيصير معها، لكن غالبا عم تقصد أنه أعراض بالمسالك البولية السفلية. لعدم زوال الأعراض بعد العلاج بالمضادات الحيوية له عدة أسباب، يعني يا أما استمرار البكتيريا اللي هي بالأساس سببت الالتهاب نتيجة معالجات ناقصة، أو أنه كان العلاج مبني على مضادات حيوية ما أجري لها تحسس أو كالتشر للبكتيريا وشوفنا شو المضاد المناسب لها، وبالتالي رجعت نفس جرثومي لأنه ما تعالجت بشكل كامل، أو ممكن يكون ناجم عن إصابة بجرثومي جديدة نتيجة وجود خلل معين مثل حصيات بالمسالك البولية، احيانا وجود التهابات بالمهبل عند النساء ممكن تؤدي لعوده الالتهابات المسالك البوليه، واحيانا كثير ممكن تكون الاعراض ناجمه عن التهاب المهبل اللي ممكن يؤدي لاعراض مشابهه لاعراض التهابات المسالك.
شكرا، نواصل معك. ومن الأردن هذه رسالة، هل الانتصاب الجيد والكفاءة الجنسية الجيدة تعني بروستاتا جيدة؟ مع شكري واحترامي.
ليس بالمطلق. طبعا العلاقه ما بين التهاب ما بين الانتصاب او الصحه الجنسيه وصحه البروستات ما هي كثير علاقه قويه. مش دائما مشاكل البروستات بتاثر على الصحة الجنسية أو الانتصاب. مشاكل البروستات أغلب الأحيان بتأثر على الصحة الإنجابية أكثر من تأثيرها على الصحة الجنسية، وبالتالي لا يعني وجود صحة جنسية جيدة أنه البروستات بحالة جيدة.
نعم، شكرا. نواصل معك ومن سلطنة عمان هذا السؤال. شكرا على حلقة اليوم. سؤالي: هل فحص غدة البروستاتا PSA-free 0.28 يشير إلى خطورة المرض، مع العلم أنه عمري 46 مع تعدد مرات التبول ليلا، ما العلاج وشكرا؟
هلأ نحن من احد الـ يعني الممارسات المتكرره اللي نشوفها نحن بالممارسه اليوميه، انه بيلجا المرضى او احيانا بعض الزملاء لفحص البيس اي الفري بغض النظر عن التوتال. هلا نحن عندنا جايد لاينز بالنسبه للجمعيه البوليه الاوروبيه للمسالك البوليه، انه البيس اي اذا كان ما بين الزيرو والفور ما في داعي نحن نعمل الفري بي اس اي، لانه بهيك حاله نحن ضمن حدود الطبيعيه للبي اس اي وخلص. يعني نحن نعمل الفري بي اس اي لنشوف الريشيو ما بين الفري والتوتال، اذا كان التوتال بي اس اي ما بين الفور والتين بهيك حاله نحن حتى نميز هذا الارتفاع بالبي اس اي هو ناجم عن مشكله او سرطان بالبروستات ولا هو ارتفاع طبيعي. إذا طلع هذا الريشيو أكثر من 25% فهو غالبا ناجم عن الضخامة الحميدة أو أمراض التهابية بالبروستات، وبالتالي ما فيني أنا أفيده للأخ اللي يسأل إذا ما عرفت شو نسبة التوتال بي اس اي.
شكرا. نواصل معك. نطرح آخر سؤال يأتينا من موريتانيا: يا ترى هل الإصابة بالبروستاتا أمر حتمي عند كبار السن؟ هل هناك عادات خاطئة يفعلها الشباب تسبب إصابتهم بالبروستاتا عندما يكبرون في السن؟ وشكرا لكما.
طبعا هي السؤال الأخ المستمع ضمن يعني بيندرج ضمن كثير من الأساطير أو الخرافات اللي بتقيس حول موضوع البروستات.
نعم.
وهي نرجع ممكن نحكي عنها بحلقة ثانية.
نعم. ما هي الأفكار الشائعة حول
صحيح.
البروستات؟
صحيح.
نعم.
مثلاً إنه العادات أثناء فترة الشباب أو الاستمناء
يعني. نعم.
بالضبط. نعم. إنه ممكن تؤدي لمشاكل بالبروستات، يعني بنحب نطمن نحن الجميع إنه ما ممكن تؤدي لأي مشاكل
صحية في البروستاتا. نعم.
صحيح. نعم. لا بالبروستات ولا بغير البروستات.
نعم.
إذن الشيء الثاني إنه هي ما لها يعني عامل محدد، وهي مش حتمية، يعني مش حتميا تقدم بالعمر سيؤدي لمشاكل أو ضخامة بالبروستات. في نسبة معينة من الرجال مع التقدم بالعمر بتصير عندهم ضخامة البروستات الحميدة، ولكن هي معنى حتمية.
بسبب أمور هرمونية.
يعني ممكن يكون بسبب أمور هرمونية أو وراثية أو طبيعة الجسم يعني.
نعم. شكرا لك دكتور ياسر العباس. سنكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة. لديك أسئلة كثيرة بعد، ولكن وقت البرنامج انتهى، وكما لمست مستمعونا كثير بحبوا مشاركتك ويثقون برأيك وبهذه الاستشارات العفوية المجانية على الهواء. شكرا دكتور ياسر العباس. طبعا سيفوزون معك باستشارة، أيضا أحد مستمعينا سيفوز باستشارة مجانية معك بعد طرحنا للسؤال في فيديو لاحقا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة من تصوير ريتا محمود. دائما شكرا ريتا. شكرا لك دكتور ياسر العباس. أذكر بأنك استشاري في جراحة المسالك البولية وصاحب مركز الدكتور ياسر للمسالك البولية وأمراض الذكورة في قطر. شكرا ريتا محمود مجددا. شكرا جودي باطري. شكرا لكل مستمعينا. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة سنهتم فيها بصحتكم النفسية مع دكتورة رضوى فرغلي، وغدا سنتحدث عن القطيعة ما بين أفراد الأسرة، موضوع هام جدا. إلى اللقاء في الغد. باي باي.